بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. ونسخ التطبيق. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال: قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه. فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر حاء. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل، كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن أنهما دخلا على عبد الله رضي الله تعالى عنه بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن مسر وجرير: فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو راكع. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال: واللفظ لقتيبة قال: حدثنا أبو قال حدثنا أبو معاوية عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي رضي الله تعالى عنه، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. ثم قال رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو الأحوص حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله: فنهينا عنه، ولم يذكر ما بعده. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي: كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. قال: وحدثني الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي رضي الله تعالى عنه، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. هذه أحاديث الباب. وقد أخرج فيها الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث من مسندين: من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه فقد بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع طبق بين أصابعيه، بمعنى أنه شبك بين أصابعيه ووضعهما بين فخذيه، هكذا يفعل في الركوع. واستمر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على هذا الفعل، وكأنه لم يبلغه النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا علم صاحبيه الأسود وعلقمة أن يفعل ذلك. وحديث عبد الله وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه جاء مبينا أن هذه الصورة من الفعل وهي التطبيق قد نسخ، وأن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع الكفين على الركبتين بحيث يركع الإنسان ويسوي ظهره مع رأسه، حتى إن هو لو وضع على ظهره قدح من ماء أو نحو ذلك فإنه لا ينقط منه شيء. وقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه مصعب إنا نهينا عن ذلك مشعر بأن هذا كان يعني التطبيق كان في أول الأمر ثم نسخ ونهي عنه، وأصبح المتعين هو وضع اليدين على الركبتين. وهذا الصنيع الذي فعله الإمام مسلم رحمه الله يشعر بأن الحكم كان في أول الأمر عن التطبيق ثم نسخ. وأظهر مسألة النسخ من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي علم أن التطبيق كان معمولا به في أول الأمر، لكنه لما صرح بأنه قد نهي عنه وأن المستقر إنما هو وضع اليدين على الركبتين دل ذلك على أن الحكم كان موجودا ثم نسخا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والجمهور على العمل بذلك والحكم بنسخ أمر التطبيق، لكن يظهر من موقف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الحكم هو التطبيق وأنه لم يبلغه النسخ، ولذلك عمل بالتطبيق حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إياه ويعمل به. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق شيخه محمد بن العلاء الهمداني كنيته أبو كريب الكوفي، قال عنه الحافظ مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. قال: حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير، قال عنه إنه كوفي عمي وهو صغير، لكنه ثقة، بل هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100 وروى له الجميع. قال أبو معاوية عن الأعمش، فهذا الحديث يعد من أعلى درجات الصحيح ومن أصح الأسانيد. والأعمش هو سليمان بن مهران التيمي الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. قال: ثقة حافظ عارف بالقراءات، يعني قراءات القرآن، ورع، لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة. ومعلوم أن التدليس في طبقات التابعين كان كثيرا، وذلك لوثوقهم بمن يرون عنه. قال: مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. الأعمش يروي هذا الحديث عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه. قال عنه الحافظ: إنه ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا، هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 96 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن الأسود، وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أبو عبد الرحمن، قال: مخضرم، يعني إنه من كبار التابعين، ثقة مكثر، يعني من الرواية، فقيه من فقهاء أهل الكوفة من الطبقة الثانية، كبار التابعين، مات سنة 74 من الهجرة، وروى له الجميع. فكل من الأسود وعلقمة. قال: أتينا عبد الله بن مسعود، وأما علقمة فهو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي. قال: ثقة فقيه عابد من الطبقة الثانية، مات بعد سنة 60 من الهجرة. ونلاحظ هنا أن هذا الحديث توارد على روايته عدد من التابعين: الأعمش وإبراهيم والأسود وعلقمة، يرويه أربعة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض. قال: وهذا الإسناد إسناد كوفي، يعني الإسناد شيوخ مسلم فيه كلهم من أهل الكوفة. قال: واتينا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عاش في الكوفة زمنا منذ أن بعثه أرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يعلمهم، ولما أرسله كتب لهم أني آثرتكم على نفسي، يعني فضلتكم على نفسي إذ أرسلت لكم عبد الله بن مسعود، لأنه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم ومن علمائهم، وهو مؤسس مذهب أو فقه أهل العراق والكوفة. قال أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في داره، يعني التي يسكنها، فقال أصلى هؤلاء خلفكم، يعني الأئمة الذين يصلون في المساجد هل صلوا؟ وإنما لاحظ عليهم عبد الله بن مسعود أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولهذا كان ينكر عليهم هذا الموقف. قال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا، يعني لم يقيموا الصلاة. قال فقوموا فصلوا. قال فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، يعني أنهم صلوا، ولعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اكتفى بأذان أهل البلد، لأن الأذان كما هو معلوم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فلما كان فرض كفاية لم يأمرهم، وهكذا الإقامة. قال فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا الذي فعله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أيضا من المسائل التي جرى فيها النسخ، وإن آخر الأمرين من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل من خلفه صفا، جعل الاثنين خلفه صفا، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يقول جاءنا أنس، أنس يقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا، ثم قال لهم أين أصلي لكم؟ يقول فعمدنا إلى حصير قد اسود فنضحناه بالماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أو معي غلام، فقمت عن يمينه والغلام عن يساره، فدفع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ردهم إلى ورائه، فصلينا خلفه. قال والعجوز خلفنا، يعني أم سليم أم أنس أو جدة أنس وقفت خلف الشابين، خلف الولدين. وهذا الحديث هو الذي دل على أن المأمومين فما زاد يصليان خلف الإمام ولا يقفان بجنبه، وإنما الذي يقف بجنبه إذا كان واحدا، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول بت في بيت خالتي ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قمت وتهيأت للصلاة ووقفت على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذني وأدارني لا يميني، أي وقفت عن يمينه. فعرف من هذا أن المأموم إذا كان واحدا يقف على يمين الإمام، وإن كان اثنين وقف خلفه، وهكذا إذا كانوا أكثر من اثنين، كما جاء ذلك في حديث عبد الله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا. فصلاة الاثنين خلف الإمام أنهما يقفان خلفه ولا يقفان عن يمينه وشماله، وهذا الذي فعله عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يرى كثير من أهل العلم أنه منسوخ، وإن لم يبلغ النسخة عبد الله. قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضع أيدينا وضعنا أيدينا فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، كما هو المعهود. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، يعني يعلمهم وينبههم بالعمل، وكأنه لم يرضى منهم التطبيق، يرضى منهم وضع الكفين على الركبتين. قال: وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، يعني يديه. قال: فلما صلى قال ينبههم على كثير من المسائل. قال: إنه ستكون عليكم أمراء، يعني هؤلاء الأمراء يتساهلون في مسألة الصلاة فيؤخرون الصلاة عن ميقاتها. قال: ويخنقونها إلى شرق الموتى. قال الحافظ أو الإمام النووي: معناه يؤخرونها عن وقتها المختار، وهو أول وقتها، لا أنهم يؤخرونها عن جميع وقتها. وقوله يخنقونها قال بضم النون، معناها يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، يقال هم في خناق من كذا، أي في ضيق. والمختنق المضيق. قال: وشرق الموتى بفتح الشين والراء. قال ابن الأعرابي: فيه معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني أنه من قولهم شرق الموت بريقه، شرق الميت بريقه، أي إذا لم يبقى بعده إلا يسيرا ثم يموت، يعني كناية عن تضييق الوقت. قال: يخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، صلوا الصلاة لميقاتها يعني أول الوقت، ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم سبحة، أو معهم سبحة، ومعنى سبحة يعني نافلة، السبحة يعني النافلة، أي صلوا في أول الوقت حرصا عليه، لأن الصلاة في أول الوقت رضوان الله، ولا ينبغي لكم أن تؤخروا الصلاة، وإذا فعلها الأئمة صلوا ثم صلوا معهم فتكون صلاتكم نافلة. قال: وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وهذا الذي فعله حيث أوقف الأسود وعلقمة على يمينه ويساره. لكن هذا كما قلت منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن رد أنسا ومن معه خلفه فلم يصلي عن يمينه وشمال. قال وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم، يعني يتقدم إذا كانوا ثلاثة وأكثر، إذا كانوا أكثر من ثلاثة. قال وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ، ومعنى يجنأ يعني ينحني، وهذا في الركوع يعني يحني ظهره. وجاء في بعض الروايات وليحني صريحا يعني، وهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ظاهره أنه يتعارض مع ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره ولم يرفع رأسه ولم ينكسه، وإنما جعله مساويا لظهره، وهذا معنى قوله وليجنى، معنى قوله أنه يسوي ظهره. وأما على رواية وليجنى يعني يحني ظهره، ظاهره أنه يفعل ذلك أكثر من ما جاء في رواية وضع اليدين على الركبتين. قال وليطبق بين كفيه، يعني يدخل يشبك بين أصابعه. ثم قال فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراهم كيف كان النبي يفعل، يعني علمهم ذلك بالقول وبالفعل، علمهم ذلك بالقول وبالفعل. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الحديث من طريق آخر على سبيل المتابعة ليدل أن هذا الحديث مشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي، ومن جابر بن الحارث هو ابن عبد الرحمن التميمي أبو محمد الكوفي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له مسلم وروى له ابن ماجه لكن في كتاب التفسير وليس في السنن. قال أخبرنا ابن مسهر، والمراد به علي ابن مسهر، وقد مرت بنا ترجمته في أول الكتاب، وهو علي بن مسهر القرش الكوفي قاضي الموصل، قال ثقة له غرائب بعد أن أضر، ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100، وروى له الجميع. هذا هو علي ابن مسهر. قال حاون أي حول الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى، والمحول الإسناد هنا هو الإمام مسلم رحمه الله. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا السند الثاني من رواية المتابعات. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، أما عثمان بن أبي شيبة فهو عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي، أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ شهير وله كتاب مشهور، كتاب التاريخ، لكن له أوهام. وقيل عنه إنه كان لا يحفظ القرآن، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما عدا الإمام الترمذي لم يخرج العثمان. يقول عثمان حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم، يعني إذا حدث من حفظه، مات سنة 88 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. وفي هذه الرواية نجد علي بن مسهر وجرير بن عبد الله البجلي وقف عندهما الإسناد، مما يشعر بأنهما يتابع بعضهم بعضا. ثم روى الإمام مسلم الحديث من طريق آخر، قال وحدثني محمد بن رافع، وهذا هو الشيخ الذي روى الحديث الأول، لكنه رواه هنا عن شيخ آخر، قال حدثنا يحيى ابن آدم. أما الحديث الأول فرواه عن شيخه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. ويحيى بن آدم قال هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 300، وروى له الجميع. علي بن مسهر محمد بن رافع روى هذا الحديث عن يحيى بن آدم، قال حدثنا مفضل، والمراد بمفضل هو ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ثقة ثبت نبيل عابد من الطبقة السابعة، مات سنة 67 و100، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. ثم قال كلهم، يعني كل من علي بن مسهر وجرير بن عبد الحميد ومفضل، يروون هذا الحديث عن الأعمش، كما أن محمد بن معاوية الضرير، محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير يرويه عن الأعمش، لكننا نلاحظ أن هذه الروايات، رواية محمد بن رافع الثانية فيها نزول عن الرواية الأولى، الأولى رواها عن محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن الأعمش، يعني بينه وبين الأعمش شيخ واحد، وفي هذه الرواية بينه وبين الأعمش كم شيخ؟ شيخين، الأول يحيى بن آدم والثاني مفضل. لذلك الإمام مسلم رحمه الله ذكر روايته الأولى في الأصول والثانية في المتابعات ليبين أن هذا الحديث مداره على الأعمش، والرواة عن الأعمش هم أبو أمية، أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير، وعلي بن مسهر، وجرير بن عبد الحميد. هؤلاء رواياتهم متطابقة. ثم جاءت رواية مفضل لكنها نازلة عن رواياتهم كلهم عن الأعمش. قال: كلهم عن الأعمش عن إبراهيم، وقد مرت بنا تراجمهم، عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن مسهر وجرير يعني زيادة ما هي موجودة في حديث أبو معاوية ولا في حديث مفضل. فلكأني أنظر لاختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. والذي جاء في رواية أبي معاوية: فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جملة وهو راكع هذه اللي فيها الزيادة. وقوله فأراهم يعني إن عبد الله بن مسعود أراهم ذلك الفعل بعد الصلاة. هذا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مشهور عنه، بل إن الأعمش هو الذي عليه مدار الرواية في أن الثابت في الركوع هو التطبيق. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك الحديث من طريق آخر، يعني حديث عبد الله بن مسعود. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ابن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ. قال صاحب المسند، وكتابه مطبوع لكنه مطبوع باسم سنن الدارمي، وهو في الحقيقة سنن وليس مسندا. وهنا يمكن نطرح السؤال للطلاب: ايش الفرق بين السنن والمسند؟ هنا الإمام الحافظ ابن حجر سمى كتاب الدارمي بالمسند، وبعض النسخ مكتوب عليها مسند الدارمي، لكن النسخة المطبوعة طبع مرتين في جزئين، مرة جزئين في مجلد ومرة جزئين مفترقين، مكتوب فيه سنن الدارمي. نترك السؤال والجواب إلى غد إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.